السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في تدبر سورة الرحمن، ونقف بإذن الله بعد أن نستمع إلى المقطع أو الجزء الثاني من السورة مع ما تيسر من مواقف تدبرية وبيانية كما هو في هذه السورة، فأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
وقفنا عند قوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين. والرب سبحانه وتعالى هو المالك، فهو مالك المشرقين والمغربين والمتصرف فيهما، وهذا يدل على عظمة الله جل وعلا، وأن الملك له. ولذلك لما قال في سورة النجم: أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى. فعندما يؤمن الإنسان، وهذا هو الأثر الذي يتحدث عنه دائما، بأننا عندما نعلم ونتعلم أسماء الله وصفاته، الغرض والقصد هو الأثر. فلما يكون سبحانه وتعالى نؤمن وهو كذلك، أنه رب المشرقين ورب المغربين، لا يلجأ الإنسان لأحد سواه، لا يطلب أحدا سواه، لا يتعلق قلبه بأحد سواه. ولذلك حتى في الأمور المباحة، يعني يجوز لك أن تسأل أحيانا في بعض الأمور مما لم يختص الله جل وعلا به، تطلب من إنسان إعانة أو قرض أو علاج أو دعاء، لكن أولاً ننتبه إلى أن المراد هنا هو ألا يتعلق قلبك بأحد سوى الله جل وعلا، حتى لو سألت غيره مما يجوز سؤاله من الأحياء، أما الأموات لا يجوز. وهذا من الخطأ الواقع الآن في الأمة، يسألون الأموات الأنبياء والأولياء وهم منهم براء. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وألا نسأل أحدا شيئا، حتى قال حتى إن أحدنا ليسقط صوته وهو على دابته، الصوت الذي يضرب به الدابة أو العصا، فلا يقول لأحد ناولني إياه، إنما ينزل هو ويأخذ الصوت أو العصا ثم يصعد. يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن المراد هو ألا يتعلق القلب بغير الله جل وعلا. ومع أنه كون الإنسان يسأل أحدا أن يعطيه صوته أو غير ذلك جائز، لكن عندما يمنع أو يرتقي الإنسان بدرجة أعلى فهي درجة إيمانية بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أو بعض أصحابه عليها. فهنا يقول رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي كل هذه النعم التي بين المشرقين والمغربين من الله سبحانه وتعالى ولله. هنا وقفة في يقول الله جل وعلا كما تعلمون يعني في بعض السور قال رب المشارق والمغارب، هنا لاحظوا رب المشرقين ورب المغربين، وفي سورة المعارج فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وفي سورة المزمل رب المشرق والمغرب. أكرر قاعدة، أنا أحرص على ضبط قواعد تساعدنا على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت ألفاظ في القرآن قد يبدو منها، أقول قد يبدو وهو في الحقيقة ليس موجودا، شيء من التعارض أو الإشكال، فلنعلم يقينا أنه لا يمكن أن تتعارض آيتان في كتاب الله جل وعلا، ولا آية مع حديث صحيح، ولا تعارض أيضا حديثان صحيحا. طيب إذا ظهر شيء من ذلك فله عدة أجوبة، قد يكون هناك ناسخ ومنسوخ، وقد يكون الفهم أحيانا أحدث لنا الإشكال هي ليس فيها إشكال، لكن نحن أحدث عندنا إشكالا لنقص أحيانا علمنا. نأخذ هذا المثال رب المشرقين ورب المغربين، وكما قلنا في سورة المعارج فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وفي سورة المزمل رب المشرق والمغرب. طيب هنا إفراد رب المشرق والمغرب إفراد، وهنا في سورة الرحمن تثنية المشرقين والمغربين، وفي سورة المعارج جمع وليس نعم رب المشارق والمغارب. ما الجمع؟ الجمع سهل جدا، إذا قلنا رب المشرق نبدأ فيها واحدة، رب المشرق والمغرب الجهات أربع كما تعلمون، مشرق ومغرب وجنوب وشمال، والشمس والقمر لهما خروج وغروب، فلا شك أن الشمس تخرج من المشرق وتغيب في المغرب هكذا. طيب هذا واضح رب المشرق والمغرب. طيب رب المشرقين والمغربين، قال العلماء هناك مطلعان للشمس، مطلع الشيء الصيف ومطلع الشتاء. آيات الله جل وعلا أيها الأحبة نحتاج إلى أن نتدبر فيها، لكن لأنها تخرج علينا يوميا قد لا ننتبه. الإنسان عاش طول ربما عمره لم ينتبه للفرق، ففي فرق بين مشرق الشمس في الصيف ومشرقها في الشتاء، تخرج هنا من جهة وهنا من جهة أخرى، يعني فيها وتغيب كذلك. إذن هنا رب المشرقين والمغربين أي مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء. طيب، رب المشارق والمغارب، ذكر العلماء بالذات علماء الفلك وهذه الأدق أن كل يوم تخرج فيه الشمس تختلف ولو شيئا يسيرا في وقت مطلعها ووقت غروبها وأحيانا أيضا الجهة. فهنا نقول رب المشارق والمغرب، لو أخذنا مثلا التقويم، انظر التقويم، ستجد أنه يعني خروج الشمس، طلوع الشمس أو غروبها طول السنة يختلف أكثر من 100 مرة، على دقيقة أحيانا، أحيانا نصف دقيقة، أحيانا دقيقة ونصف، وهكذا. أحيانا تأتي عدة أيام الوقت واحد، يعني مثلا الآن عندنا هذه الأيام منذ وقت وهي تغيب 5 في الرياض، يعني 5 و5 دقائق، وتستمر على هذا مدة ثم ترجع، لأن كانت جاءت في الرجوع والشمس يغيبها في الرياض مثلا من 5 و4 دقائق إلى 7 إلا قليل، يعني تدور في حدود 2 ساعة إلا قليلا طول السنة. فمعناه إذن في فروق مشارق ومغارب وحتى الجهات. فبهذا نصل إلى أنه ليس هناك إشكال إطلاقا، هكذا جمع العلماء وبينوا. قد يقول قائل طيب ما هو التدبر هنا؟ قد يكون كلامي هذا، قد يقول قائل هذا من التفسير. التدبر أنك انتبهت لهذه الآيات، وهذا وجدت أذكره في مسجد من مساجد في الرياض كنت أصلي فيه، رجل عام يا أخوان، واسمحوا لي أقول لكم قد لا يقيم الفاتحة إقامة تامة، يعني لا يضبطها وإلا يحفظها، لكن من أدق الناس أسئلة، يأتي مثل هذا السؤال، يقول لماذا قال كذا هنا وهنا كذا وهنا كذا، ويأتينا بالآيات المتشابهة. وصاحب تلاوة أسأل الله يحسن لنا وله الخاتمة، الآن عمره قرابة 90، فهو يقرأ مع أنه عام ويتدبر، حتى أنني أذكر أن المؤذن يقول لي ودائما في الروضة أن عندي كتاب تفسير احتياطا لأسئلته، مع أن هذا المؤذن طالب علم يحمل شهادة عالية في التفسير، يقول يحرجني بدقة أسئلته، فأحيانا لا أستطيع أن أجيب مع أنه متخرج من الجامعة من قسم التفسير أو قسم القرآن وعلومه، يقول أقول اسمح لي أرجع لكتب التفسير. هذا التدبر، أنه يقرأ ويفهم ويدرك لماذا قال الله هنا 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 فيسأل، وهذا أيضا اتجاه آخر. فكوننا مثلا ونحن نقرأ ندرك أن 3 مواضع، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب، رب المشرق والمغرب، هذا تدبر، هذا معنى أننا قرأنا ونحن نفهم فنسأل عن الجهل وهكذا. فأيضا من نعم الله جل وعلا، لأن السورة كلها تدور على محور النعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فمن أولها إلى آخرها كما أخذنا في الدرس الأول الدرس الماضي. لاحظوا من النعم خروج الشمس وغروبها، يقول الله جل وعلا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وبالمناسبة للحفاظ أن يدركوا الفروق حتى يضبط، إذا جاء الليل في مثل هذه الآيات يأتي السماع، وإذا جاء النهار يأتي البصر والنظر، وهذا متكرر في القرآن على اختلاف الآيات، لأنه يضبط له. قد يقول قال ما ذا تقصد، أقول حتى لا يأتي القارئ ويقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم ليلة سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم ضياء أفلا تبصرون، لا يقول أفلا تسمعون، لأن الليل ما فيه إبصار، فيه سماع، نعم، وفي النهار فيه إبصار، وقد يكون السماع أضعف لكثرة الحركة والأصوات، فيأتي هنا النظر والبصر، نعم، وكذلك يأتي في الليل السمع. هذه فائدة للحفاظ، وحاول أحيانا أقتنصها لنضبط حفظنا ولا يقع التشابه الذي يقع عند بعض طلاب العلم. إذن يقول سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فنحن في نعمة الآن، سبحان الله، طلوع الشمس ومغيب الشمس واختلاف الصيف والشتاء وتداخل، نعمة عظيمة جدا، بل نعم متعددة، لكن قل منا من يتفكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل يوم من الأيام وخرج ونظر إلى السماء، ثم قرأ قوله تعالى في آخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أولي العقول. والتدبر كما تعلمون في العقل في القلب. ثم رجع ونام ثم قام، وكرر هذا أكثر من مرة. ولذلك قلت في الدرس الماضي: من منا يقف أحيانا أمام الشمس أو أمام النجوم أو أمام القمر ثم يقرأ هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات هنا لأولي الألباب، يعني كأن أولئك الذين لا يتدبرون هذه الآيات لا يعقلون ولا يفقهون، كما بين سبحانه وتعالى عن المنافقين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم قال بعد ذلك أيضا لما ذكر هذه النعمة العظيمة، قال: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. مرج أرسل أي أطلقهما البحرين يلتقيان. ما هما البحران؟ هو قال العلماء: هو الحلو والمالح. بعض العلماء يقول بينهما برزخ لا يبغيان، إنه بحر واحد، هذا حلو وهذا مر، عفوا وهذا مالح، وبينهما حاجز لا نراه، فلا يختلطان كما لا يختلط الماء مع الزيت. مهما وضعت ماء مع الزيت لا يمكن يختلط فينفصل، ينفصل. هذا قول، لكن القول الأصح والذي اختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول: ليس ذلك. مرج البحرين هي البحار المعروفة والمحيطات المالحة، هذا بحر. والبحر الثاني يطلق عليه بحرا وإن كان، وهي الأنهار. وأنتم تعلمون أن الأنهار مياهها حالية والبحار مياهها مالحة، وهذه من حكمة الله جل وعلا. الأنهار تشق في طريق الناس فيسقون منها زرعهم ويشربون منها، فإذا لم تكن كذلك أي حالية لا يستفيدون منها. والبحار أيضا مهمتها ليست الشرب، لكن ما فيها من جعل فيها من حيوانات وجريان السفن فيها وغيرها جعلها مالحة. ومعروف أن البحار أكثر من اليابسة بل أضعافها، ملوحتها يحفظها حتى لا تنتم، لأن الماء الحلو لو أنك أغلقت على ننظر الماء الذي معنا، هذه المياه التي نشربها الصغيرة لو تركتها أكثر من المدة المحددة تغير طعمها لأنها لا تجري، بينما البحار ملوحتها جعل الله فيها مادة حفظ. أنا أذكر مثال بسيط: قديما ما كان عند الناس ثلاجات، فكانوا يوم الأضاحي إذا كثر اللحم لو تركوه فسد، وليس عندهم ثلاجات تحفظنا كما هي النعم الموجودة اليوم الحمد لله. ماذا يفعلون؟ يشرحونه ويخلطونه بالملح، ونحن أدركنا هذا، ويبقى فترة طويلة لا يفسد، مع أن اللحم معروف من أسرع أنواع الأطعمة فسادا، لكن له طريقة طبعا في تشريحه وخلطه بالملح فيحفظه. فكذلك البحار المالحة لحفظها وحفظ ما فيها. مرج طيب، يقول الشيخ: لا يلتقيان، وهي اليابسة التي تقع بين النهر والبحر، وليس كما قال البعض أن الأنهار تصب في البحار ومع ذلك لا تختلط، هذا غير صحيح. الآن إذا صب النهر في البحر بعد قليل ما تجد الحلو، لأن لماذا؟ المالح أكثر والنهر أقل، فليس هذا هو، الله أعلم هو المراد، إنما لا يبغيان قال بينهما فاصل باليابسة، قال وهذا هو أرجح الأقوال في هذه، لا يبغيان أي لا يبغي أحدهما. وسبحان الله من عجائب البحار أيها الأخوة، الآن لاحظوا السفينة مثلا تقلع في البترول من الظهران في الخليج العربي وتذهب إلى أقصى الدنيا شرقا أو أقصى الدنيا غربا وهي تحمل البترول، وأنت راكب في السفينة تشعر أن الماء معتدل، لكن الصحيح ليس كذلك. الصحيح أن الأرض كروية، وحتى لا يلتبس على البعض يخلطون بين كروية ودوران الأرض. أما كون الأرض كروية فلا يشك فيه، حتى ذكر هذا قديما شيخ الإسلام ابن تيمية قبل العلم الحديث، وأكد عليه العلماء المعاصرون، لأن البعض مع كل أسف من يسخر بالعلماء يخلط بين الأمر ويقول يخالفون الحقيقة. العلماء لا يختلفون أن الأرض كروية، أما الذي فيه الإشكال هي أنها تدور، هل الأرض تدور أو لا؟ هذه مسألة لا أريد أدخل في النقاش فيها لطول الجدل، لكن أحببت لما تكون طيب كروية، لنفرض أن هذا هو منطقة الظهران وهذه منطقة روسيا وهذه أمريكا، يعني معناه أشارك كرة، ومع ذلك لا يبغيان، ما يصب الماء على اليابسة. وليس هناك كما قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، يقول ما في حواجز، أنت إذا جئت للبحر الآن ما تجد حاجز مصبوب يمنع من أن يسيح البحر على الأرض، إلا إذا جاءت مثل هذه تنومي وغيرها، هذه أمور أخرى. الأعاصير بقدر الله يعاقب بها من يشاء وينذر فيها من يشاء، لكن بالجملة مع أن الأرض كروية معناه أن الماء كذا، المحيطات هكذا، ومع ذلك ما يبغي بعضها على بعض، بل ما نحس بها، والسفينة تجري ما تجدها في مناطق تسرع وفي منطقة تصعد أبدا. يعني كما جئت بكرة ووضعت تقول هذا أعلاها، وفي منطقة معروف أن المنطقة هذه من الأوسط الأرض، وقيل مكة هي أوسطها، فإذا نقول البحر الأحمر هو أوسط الأرض لقربه من مكة، طيب فهو أعلاها، هنا يمين وشمال انحناء ما يحس فيها وليس في إسراع. من الذي هذا قدرة الله؟ هذه نعمة الله، ولذلك امتن الله علينا هنا في هذا مرج البحرين يلتقيان، بينهم برزخ أي حاجز لا يبغيان، لا الأنهار تبغي على البحار ولا البحار تبغي، لا تخرج البحار وتختلط على تدخل على الأنهار والأنهار تصب صبا كما قالوا في البحار، بينهما برزخ لا يبغيان. ثم بعد طبعا كل بين آيتين تجدون فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي شيء من نعم الله كما ذكرت لكم من هذه النعم، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هنا وقفة مهمة جدا، بعض العلماء يقول لا يخرج اللؤلؤ والمرجان إلا من البحار ولا يخرج من الأنهار، والله جل وعلا يقول يخرج منهما أي من البحار والأنهار أي من البحرين. الذين قالوا إنه لا يخرج اللؤلؤ والمرجان إلا من البحار، طيب نقول ماذا نفعل بهذه الآية؟ جلسوا في تقديرات، قال عنها شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله اضطربوا في أجوبتهم لأنهم خرجوا عن الحقيقة. طيب إذا ماذا نقول؟ قال يخرج منهما، نعم يخرج منهما، يخرج من البحار اللؤلؤ والمرجان ويخرج من الأنهار، لكن لا شك أنه يخرج وأطيب اللؤلؤ والمرجان يخرج من البحار لأن أمر واقع ومشاهد. ثم ذكر قاعدة جميلة جدا، يقول لا نصرف اللفظ عن ظاهره إلا لضرورة، قاعدة في كل شيء، يجب أن إذا جاء القرآن ما نتكلف في صرفه عن ظاهره. مثل هنا نقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، نقول يخرج من واحد منهما هي البحار، طيب منهما قال للتغليب، قالوا للتغليب كما يقال القمران أو العمران، القمران الشمس والقمر، أو العمران أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب، يسموه العلماء في اللغة صحيح هذا في التغليب، قال ما نحتاج الشيخ لهذا الأمر، نبقيها كما هي. ولا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا لضرورة. طيب نريد مثال، مر معنا في الدروس الماضية في سورة الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، بعض العلماء قال أقرب إليه بعلمنا وحفظنا، ولكن قالوا لا، هنا قصد الله جل وعلا القرب المكاني، فإذا لا يمكن نقول أن القرب هو قرب الله القرب المكاني لأن الله في السماء، إذا من هو؟ هو قرب الملائكة، هنا نقول معنى قرب الملائكة الذين يقبضون الروح. فهنا قد صرفنا اللفظ عن ظاهره لضرورة، أما ما عدا ذلك كما يفعل المبتدعة والمؤولة فإنهم يصرفون اللفظ عن ظاهره بدون حاجة أو ضرورة. ثم قال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. هنا الجوار المقصود بها الجواري، والمقصود بالجواري هي السفن، دليل على عظمها وكبرها ومنة الله جل وعلا في هذه النعم. المنشآت التي أنشأ الله سبحانه كالأعلام كالجبال، وليس المقصود بالأعلام هو العالم المعروف، المراد بالأعلام هنا كما قالت الخنساء وإن صخرا ترثي أخاها فخر، ولها قصائدها رضي الله عنها المشهورة، وقد مرض طويلا ثم بعد ذلك مات في الجاهلية وبقيت ترثي حتى مات. فتقول من أبياتها وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه عالم، كأنه عالم في رأسه نار، أي كأنه جبل في رأسه نار، يعني من شهرة أخيها وكرم أخيها والله أعلم. فإذا المقصود وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام أي كالجبال. وسبحان الله الذي يشاهد السفينة الآن إذا ما صار قريب جدا منها وهي تسير في البحر كأنها جبل، كأنها جبل يمشي في البحر، فهذا تشبيه ولا شك هو كلام الله جل وعلا، وهذا من البلاغة والبديع ودقة الوصف، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. وهي تجري للنعم ترزق رزق الناس، تحمل الأرزاق، وهي أقدم ما كان يخدم الناس موجودات، لأنها كانت من عهد نوح عليه السلام، وهو أول من صنع سفينة، وهو أول من صنع سفينة من بأمر الله جل وعلا، وأمره الله وعلمه كيف يصنع السفينة، ولك سخر منه قومه لأنه كان يصنعها في أرض يابسة، لكن يعده الله من أجل إذا جاء أمر الله، وهذا الذي جاء بعد ذلك. فذكر العلماء أن يلحق بها الآن الطيران، كما أن الله امتن علينا بالسفن، امتن علينا الطائرات وهي أيضا تنقل الناس، وامتن علينا أيضا بالسيارات، كلها منن عظيمة. وقالوا الآن منن الطائرات منن ظاهرة، السفينة مهما كانت فهي بطيئة في الحركة، لكن ميزة السفينة أن لا يوجد شيء يحمل كما تحمل السفن. السفن تحمل العدد الهائل من أطنان البترول وغيرها من الخلق. أذكر مرة في خبر بالجريدة يقول وصلت سفينة باكستانية للحج ورست في ميناء جدة وهي تحمل 5000 حاج، الطائرة أكثر ما تحمل 400 أو 500، طبعا هذا عدد كبير جدا ليس بالقليل. القطارات ما تحمل أكثر من 2000 إلى هذه الحدود إذا أطالوا أذك. فالسفن تحمل الآن آلاف الأطنان من البترول، فبقيت مع التقدم المعاصر السفن لها أثرها العظيم ومنة الله جل وعلا عظيمة، ومع ذلك هناك أن هذه أسرع مثل الطائرات، والسيارات أيضا سهلة بين يدي تناول الناس، ليس كل الناس عندهم سفن، وليس كل الناس عندهم أيضا أو يركبون السفن أو طائرات لا يملكها إلا القلة أو شركات، أما السيارات فيملكها كثير من الناس. فكلها قالوا تلحق في دلالة هذه الآية ومن نعم الله جل وعلا. إذن شملت البحرية والبرية والجوية، كل من عليها فهو، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا دليل على أن الكل كلهم سيموتون، لن يبقى أحد أبدا، طبعا كل من عليها على الأرض، على الأرض، ويبقى أي من المخلوقين من الإنس والجن والحيوان والطير. ولكن ما قال كل من عليهما، وهذا معنى آخر، إنما هو يتحدث عن الأرض كل من عليها فان أي هالك. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهذا التعبير ذو الجلال والإكرام له دلالته، وفيه إثبات الوجه لله جل وعلا، لكن لا نكيفه ولا نصفه، إنما نثبت أن له وجها كما سبحانه وتعالى، ويسأل الإنسان الله جل وعلا بوجهه الكريم، لكن لا يشبه بالمخلوقين، ليس كمثله شيء. هذه الآية عظيمة جدا في سورة الشورى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك وقع المؤولة نفوا الوجه. لماذا؟ قالوا لأنكم إذا أثبتتم الوجه معنى شبهتموه بالخلق. من قال لك هذا؟ نحن نثبت لله الوجه، نثبت له اليد، نثبت له القدم، كما وردت في الأحاديث والآيات الأحاديث كلها. لكننا لا نشبه سبحانه وتعالى، لا نعلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه مسألة عقدية، سبب الجهل بها أيها الأحبة، أو سبب ضلال كثير من الفرق من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، هو أنهم كما قال شيخ الإسلام فروا من التشبيه فوقعوا في التشبيه. كيف فروا من التشبيه ووقعوا في التشبيه؟ يقول هم أولا لما جاءوا ويبقى وجه ربك، فهم الذين شبهوه بالمخلوقين، فخافوا من التشبيه فأولوا ونفوا، فشبهوا أولا ونفوا ثانيا. وإلا لو أنهم مثل أهل السنة ما شبهوا، الله له وجه كيف لا نعلم، له يد لا نعلم، له رجل لا نعلم، لكن نثبت هذا له، ولا يمكن أن يشبه المخلوق بالله جل وعلا. ولذلك لما قال الصحابة إنه يا رسول الله كيف الناس كلهم يرون الله جل وعلا يوم القيامة، كلهم أهل الجنة طبعا، نسأل الله يجعلنا إياكم من أهل الجنة في يوم المزيد، يعني كأنهم يسألون يستفسرون كل من عهد آدم عليه السلام إلى آخر رجل في الدنيا من المؤمنين سيرون الله في لحظة واحدة. طبعا ما سألوه إلا ذي إشكال عنده، فسألهم سؤالا يسيرا جميل جدا، قال هل ترون القمر ليلة البدر، يعني ليلة 15-14 لما يكتمل القمر؟ قالوا نعم. قال هل تضامون في رؤيته، يعني تزاحمون حتى ترون القمر؟ الآن أنت في الطريق لو كان في سيارة حادث يتجمع الناس ويتزاحمون حتى يرون هذا الحادث، أو يرون تضامون أي يتزاحمون، لكن القمر هل رأيت ناس تجمعوا مع بعض حتى يقولون نشاهد القمر؟ كل واحد في مكانه، بل في نفس الليلة في نفس الموقف في أي مكان خرج في هذا الوقت كلهم يرونه. قالوا لا نعم نراه دون أن نتأجل. قال فكذلك الشاهدون، قال العلماء فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرئي، لم يشبه القمر بالله، لا، إنما شبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه الله بالقمر وحاشا، إنما الرؤية فقط. فإذا هذه مسائل دقيقة ومهمة في فهم أسماء الله وصفاته. فهنا عندما يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام فيها على وجهين من صفات الله جل وعلا. لاحظوا أنه يكرم المؤمنين، فهو يوصف بالجلال ويوصف بالإكرام أي كريم، كما ورد في آيات غيرها، واسمه الكريم سبحانه وتعالى، ومن أسماء الله الكريم ومن صفاته الكرم. ومعنى الآخر أنه أي ذو الجلال والإكرام المستحق للإكرام، أي أننا نكرم الله جل وعلا وننزه الله جل وعلا. فالإكرام إما أن يكون من الله يكرم عباده المؤمنين، وإما أن يكون من المؤمن أن يكرم الله، كما قال كرم الله وجهه، وتسبيح الله سبحان الله تنزيه لله وتكريم لله جل وعلا. فهذا معنى كلها في هذه الآية والله أعلم، فتصح على الوجهين والمعنيين، إنه كان من عبادنا المخلصين أو المخلصين، يجوز هذا وهذا، المخلصين أي الذي أخلص لله، والمخلصين الذي أخلصه الله، وكل قراءات صحيحة، لكن هنا معنى وليست قراءة. ثم بعد ذلك قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنا قد يسأل سائل، أليس الله سبحانه وتعالى في مقام تعداد النعم؟ طيب قال كل من عليها فان، يعني كل من عليها ميت. طيب هل الموت نعمة؟ لاحظوا الدقة، هل الموت نعمة؟ الله سبحانه وتعالى يعدد في هذه السورة النعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فلذلك قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهنا التدبر، فهل الموت نعمة؟ انظروا ماذا قال العلماء، هكذا الدقة في الفهم والدقة في التدبر. لا شك أن الموت مصيبة، الموت مصيبة، لكن الشيء قد يكون مصيبة من وجه ونعمة من وجه آخر. الذين إذا أصابتهم مصيبة والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهو بذاته الموت إذا مات الإنسان مصيبة على الميت وعلى أهله، لكن يكون نعمة عليهم على أهله وحتى عليه هو. طيب كيف عليه هو؟ لأن المؤمن قلنا صلى الله عليه وسلم لما رأى جنازة قال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله كيف مستريح ومستراح منه؟ قال أما المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وتعبها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب ومستراح منه؟ قال الكافر، الكافر يستريح، يستريح منه العباد والشجر والحجر. فهو إذن الموت مصيبة من وجه، لكنه عدده هنا في سورة من باب النعم كم فيه من نعمة. مثلا فهو من آلاء الله التي لا ينكرها أحد حتى الكفار. أيضا أنه المرحلة للآخرة، لا يمكن نجتاز للآخرة إلا عبر بوابة الموت، فهو إذن نعمة. أيضا نعمة في الصبر والاحتساب لأهله. أيضا نعمة أنه نعمة أن الله يقسم بالموت أعناق الجبابرة والمتكبرين ومستراح منه. لما مرت الجنازة قال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه. أليس الناس يفرحون الآن إذا مات طاغية من الطغاة، إذا هلك طاغية من الطغاة؟ فوالله لا شك أنه نعمة. فهؤلاء ينقلهم من الدنيا بطغيانهم وجبروتهم وكفرهم إلى الموت، وهذه نعمة عظيمة، ويشفي صدور قوم مؤمنين. فكل هذه دليل على أنها نعمة من الله جل وعلا. وقيل إن المراد به الامتنان على عبادي بالإفناء والانتقال إلى الآخرة، وهذا قول في المسألة لا أطيل فيه. ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، في عدة وقفات. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، أي في عمل في شغل سبحانه وتعالى، لا يغيب وحاشاه لحظة واحدة. فهو ولذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وهنا ذكر العلماء فائدة أخرى عقدية، أن بعض الصفات الكمال لله قد لا تكون صفات كمال للمخلوق. قد تقولون كيف؟ من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى أنه حي قيوم، أنه سبحانه وتعالى لا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم، بينما المخلوق الذي لا ينام يعتبره عذابا، يعتبر أن النوم، أن عدم النوم عذاب. وأذكر من الأشياء الطريفة، أحد مشايخنا رحمه الله زرته ولن أذكر اسمه، وقلت في آخر عمره، قلت له يا شيخ كذا كيف أنت والنوم؟ فقال كلمة طريفة جدا، هو صاحب طرفة، قال الله يذكرك بالشهادة، إذا شفت النوم وإذا قابلته قل فلان يدورك، ترى من زمان يبحث عنك، يعني يقول ما أنام. فإذا شفت النوم وقابلته أسلم لي عليه وقل ترى فلان، ذكر اسمه طبعا، يسلم عليك ويدورك، يعني يقول ما أنام. فلذلك هو بالنسبة عدم النوم صفته كمال لله، لكن بالنسبة للمخلوق لا، صفة نقص. مثل الولد، عدم الولد صفة كمال لله جل وعلا، والولد بالنسبة للمخلوق صفة كمال، وبنين شهودا. فهذه أيضا فائدة عقدية مهمة، بينما هناك بعض الصفات لله جل وعلا ذات الصفة وإن كانت ليست هي تماما كما قلت، مثل الكرم، فالله سبحانه وتعالى كريم ويكرم عباده، والكرم صفة بالنسبة للمخلوق أيضا صفة كرم، عندما نمدح إنسان نقول كريم. السمع والبصر صفة مدح في حق الله وصفة مدح في حق المخلوق، فإذا الصفات تختلف، فبعضها صفة كمال لله ولا تكون صفة كمال للمخلوق، والعكس هناك صفات كمال للمخلوق وهي صفة نقص لا يمكن أن تكون لله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهلما فلا بد إذن عندما ندرس الصفات والأسماء ندرك ما هو الذي يليق بالله والذي يليق بالمخلوق. فهذه مسألة، مثل الجبار المتكبر من صفات الله جل وعلا، صفة كمال لديمومة الملك والقوة والعزة، لكن في صفة المخلوق الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول أين الجبارون أين المتكبرون، وهي في المخلوق صفة نقص بل يعذب عليها ويكونون كالنمل تطأهم الناس بأقدامهم، الجبارون المتكبرون على الخلق. هذه قاعدة ومفيدة بمناسبة هنا أن كل من عليها فان. نعم، هنا يقول يسألوا من في السماوات والأرض، لاحظوا، طيب من الذي يسأل في السماوات؟ الملائكة. طيب الملائكة لا ينامون، لا يحتاجون أكل ولا شرب ولا يحتاجون، كيف يسألونه؟ سبحان الله، يسألونه لكم، يسألونه من أجلكم، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون، هذا دعاء، فهم يدعون لا لأنفسهم، لا يحتاجون شيء، إنما يدعون لكم أنتم ومن هم حملة العرش، أقرب الملائكة وكلهم قريبون من الله جل وعلا. فهذا سؤال يسأله من في السماوات والأرض، نحن والمخلوقين كلهم يسألون الله جل وعلا. السؤال أيها الأخوة، هناك المسألة على نوعين، دعاء مسألة يقول العلماء ودعاء عبادة. فدعاء المسألة أن تطلب الله تقول يا رب ارحمني يا رب ارزقني، دعاء مسألة، ويسميه البعض دعاء المقال أي أن. ودعاء العبادة هو أن والدعاء كله عبادة سأبينها الآن، فهو أن تدعو الله جل وعلا وتعبد الله جل وعلا، وأنت في النهاية تريد لما تشكر الله تعالى تقول يا ربي أشكرك، يتضمن الدعاء. لما تقول أحمدك قد تقول كيف، في الحديث الصحيح إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. أنت الآن ما دعوت، أنت ما دعوت، إنما قلت الحمد لله، شربت قلت الحمد لله، أكلت قلت الحمد لله، هو يتضمن الدعاء. لماذا؟ لأن الله يجازيك بماذا؟ ويجزيك بأنه يرضى عنك، إن الله لا يرضى عن العبد، وهناك أعلى من أن يرضى الله عنا. فالدعاء إذن قد يكون مباشرا وقد يكون بدعاء الحال. ويضربون مثال ولله المثل الأعلى، لو جاء رجل على هيئة المسكنة والفقر إلى تاجر من التجار وقال له أنت رجل كريم، أنت رجل معطاء، أنت مذكور بالجود، ثم سكت، هو ما دعا لكن مدحه وهو يتضمن أنه يسأله، لأنه يعرف هذا التاجر أو هذا الغني أنه ما قال هذا الكلام إلا يقول أعطني، أنت معروف بالكرم ومعروف بالجود ومعروف بالوجاهة، وهو لم يطلب مباشرة. وأحيانا يأتي يقول أعطني أعطني، هذا دعاء مسألة. والدعاء أيها الأحبة، الدعاء هو العبادة، وهنا خطأ، كلمة خاطئة يكررها الناس لحديث ضعيف، الدعاء مخ العبادة، هذا حديث ضعيف ليس بصحيح. الصحيح الدعاء هو العبادة، بل إنه من أعظم العبادة هو الدعاء، ولقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. وهنا أنبه إلى أيضا معنى مهم جدا في هذا الجانب، المخلوق، أمس كنا في درس وذكر الحديث، حديث ابن عمر لما أحد الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوصني، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. فذكرنا من فوائد الحديث وذكر العلماء كابن رجب وغيره أن الإنسان إذا سألته مرة ومرتين وثلاث ضاق، يمكن يتحمل السؤال الأول ويمرر السؤال الثاني، لكن يقول يا أخي أنت أكثرت علينا، وقد لا يقوله بلسانه لكن يشعر بكثرة الضيق، يقول هذا أشغلنا. الله سبحانه وتعالى يغضب إذا لم تسأله، الله سبحانه وتعالى يحب أن تسأله، ولك يقول كما تعلمون الشعر نعم، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. طبعا ليس كل الناس، لكن الحالة الغالبة إن الإنسان، وليس بالضرورة سؤال المال، يعني ممكن الإنسان يطلب شفاعة من شخص يشفع له، أقول بعد ليس كثير لكن قد يشفع له، يأتي يطلب يشفع له مرة ثانية قد يشفع له، الثالثة يصعب، يقول يا أخي أنت كثير تأتي إلينا، بينما الله سبحانه وتعالى يفرح بسؤالك، يسأله من في السماوات والأرض. فلماذا لا نسأل الله سبحانه وتعالى ونلع عليه؟ ثم يا أحبتي بموضوع السؤال، لا شك أن في باب أن يسأل الإنسان أحيانا كما قلت في أول حديث مشروع في بعض الأمور، تسأل الإنسان إعانة مساعدة، لكن والله أعظم أبواب السؤال هو سؤال الله. وذكرت في أكثر من مناسبة أذكرها الآن أني سمعت أحد طلاب العلم، سمعت أكثر مرة يقول أنا أفرغ يوم الجمعة فقط نص ساعة، ساعة الأربع على حسب يقول ظروفي، أجمع كل همومي وحاجاتي وأذهب إلى المسجد أنتظر صلاة المغرب، يعني يكون في صلاة كما في حديث أبي هريرة إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي، مسلم قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه. يقول فأنا أذهب بكل ما لدي وأصيبها لله سبحانه وتعالى، يقول حتى إن ربي يعطيني حتى استحييت منه، يقول يعطيني ما أطلب وما لم أطلب، يقول والله بعضها قد لا أطلب حياء من الله وتأتي، لكن في قلبي هي. قد يقول قائل طيب هل ممكن إنسان أن يستحي يسأل الله؟ هذا ورد في الحديث الصحيح لما موسى عليه السلام قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وجاء قال كم ماذا قالك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فراجع قال خفف ربي عني صارت 45. أنا أعطيكم معنى الحديث ليس بالأفضل، فيه الصحيح هذا، راجع له قال إن قومك لا يستطيعونه. لاحظوا فضل الله سبحانه وتعالى وفضل النبي صلى الله عليه وسلم ثم فضل موسى علينا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كلفه الله بخمسين صلاة جاء لينزل يرجع إلى الأرض بخمسين صلاة، فموسى هو الذي قال عليه السلام ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني قد خبرت بني إسرائيل وبلوتهم إن قومك لا يستطيعون 50 صلاة، فرجع وخفف الله عنه 5، فرجع إلى موسى قال موسى ارجع إلى ربك فإن قومك لا يستطيعون، فرجع إلى ربه وهكذا على 5 حتى وصلت 5 صلوات. تصور 50 كم تحولت؟ 5. قال موسى عليه السلام ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، يعني سأله 5 فإن قومك لا يستطيعون، فإني قد خبرت بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، يعني ما حافظوا على 5 صلوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني استحييت من ربي. هذا الشاهد ما رجع، يعني كم رجع من مرة؟ من 50 إلى 5. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استحى أن يرجع ويقول يا ربي خفف 5، فقال الله جل وعلا هي 5 صلوات في اليوم والليلة بأجر 50، فأنتم إذا صليتم هذه 5 صلوات لكم أجر 50 صلاة. انظروا هذا الفضل، لكن أنا أردت الشاهد فاستحييت من ربي. فهذا الأخ يقول إني أسأل الله جل وعلا فيعطيني حتى استحييت منه، سبحان الله. وأذكر أن أحد المشايخ كان جالس ومن باب الطرافة يعني قال كم دوامك؟ قال لي قال 5 أيام في الأسبوع على 7 ساعات، بعضهم اللي قال والله أنا دوامي 9 ساعات على فترتين، طبعا دنيا، قال لا أنا دوامي نص ساعة في الأسبوع. والحمد لله أحصل على خير. قال وين هذا اللي يوظف بنص ساعة؟ قال لا ما يكذا، أنا أطلب الله سبحانه وتعالى في أدعو، وبالذات يوم الجمعة ويأتيني الرزق. لا يعني الإنسان يجلس لا يطلب الرزق، لا لا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لكن أراد أن يقول أننا صحيح أن نعمل، لكن هؤلاء الذين تجدهم خمسة أيام في الأسبوع على 7 ساعات وثمان ساعات، هل يأخذون هذه النصف الساعة ساعة الأربع؟ أنا أعرف أشخاص لا يتركون نصف هذه الساعة لا في حضر ولا سفر. أذكر واحدة قصة منها لأنها مؤثرة يا أخوان. أنا والله أريد لكم السعادة وأريد لكم الخير كما أريد لنفسي، أريد لكم العطاء، لأنني أجي لمساجد أحيانا والله عفو عن تقصيرنا، ما تجد في المسجد إلا 5 6، بل بعض المساجد والله تغلق ما تجد فيها أحد، ولما تقول للحارس افتح المسجد يقول ما في أحد يأتي قبل إلا مع الأذان، وقد يكون يصلي في المسجد 4 صفوف 5 صفوف، أين الناس؟ فحقيقة هذه النصف الساعة وساعة الأربعة ومن صلاة العصر على كلام العلماء، ابن حجر ذكر فيها أقوال كثيرة كما أشار في فتح الباري في بلوغ المرام، وذكر في فتح الباري أن الإنسان يحافظ على هذا الوقت وسيجد يا أخوان الخير والسعادة وانشراح الصدر. الآن تصوروا ولله المثل الأعلى، لو قل لإنسان لك موعد مع ملك من الملوك لمدة ساعة أو نص ساعة، ماذا سيفعل؟ سيجمع كل همومه وشؤونه، حتى فرصته هذه فرصة لا تضيع. نعم، فإذا قابل الملك سيقول له أنت رجل كريم وأنا وضعي كذا وكذا، عندي المشكلة الفلانية وعندي المشكلة الفلانية نعم، ويقدم طلباته، هذا معروف. طيب هذا الآن لا أحتاج موعد، في الليل أو في النهار يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. أين نحن فعلا هذه المنح العظيمة؟ ومنها قلت لكم ساعة الجمعة، ومنها آخر الليل، ومنها ويفضل الدعاء ما دمنا في موضوع السؤال بفضل الزمان أو المكان أو الحال. كيف يفضل بفضل الزمان؟ مثل آخر يوم الجمعة، مثل آخر الليل، وبفضل المكان مثل المساجد ومثل الحرم، وبفضل الحال إذا كنت مسافرا أو كنت صائما وقد تجتمع لك. قد يكون الإنسان مسافرا صائما وفي الحرم، فاجتمع له فضل الزمان والحال أيضا وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد. كل هذه فرص لنا أن نسأل الله جل وعلا وهو يمن علينا. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن من العطاء سبحانه وتعالى والبذل. أيضا ثم بعد ذلك يقول سنفرغ لكم أيها الثقلان، هذه وقفة مهمة، يقول تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان. أول ما يتبادر إلى الذهن، طيب هل الله سبحانه وتعالى يكون مشغولا ثم يتفرغ كالمخلوق؟ لا، هذا معنى دقيق لا يرد هذا. اليهود قاتلهم الله يقول إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع، ثم استراح، وهذا كذب، وهذا أولئك اليهود لا يستغرب عليهم في هذا الجانب. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن في كل لحظة هو في شأن كما بيّن العلماء، لكن قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيره هذه تهديد، هذه الآية تهديد للمشركين لمنكر البعث. سنفرغ لكم أيها الثقلان، مثل ولله المثل الأعلى، يقول لأن القرآن نزل بلغة عربية فصيحة وهو يخاطب العرب، كما تقول لشخص تريد تقول سأتفرغ لك، تهدده، نعم سأتفرغ لك، فيفهم منها أنها تهديد. فهو يقول لهؤلاء المشركين البعث ولغيرهم سنفرغ لكم أيها الثقلان، أيها المشركون، لعذابهم وتأديبهم. فالصحيح أنه ليس فيها كما قد يتبادر إلى ذهن البعض أن الله سبحانه وتعالى يكون مشغولا ثم لا، إنما هو تهديد ووعيد كما نص العلماء على ذلك وبينه. وأيها الثقلان المراد به هما الإنس والجن، وسمي الثقلان لقيل لثقل التكليف، إن عرضنا السماوات والأرض، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فهي ثقيلة، حمل ثقيل ليس بالحمل السهل. ف وقيل أيضا لأنهم يثقلون الأرض، وقيل غير ذلك من المعاني ولا أطيل فيها. فكل يوم هو في شأن، لاحظوا حتى نزيل معنى سنفرق، فهو في كل يوم في كل لحظة في الدنيا وفي الآخرة. ما هو هذا الشأن يا أخي الكريم؟ هذا الشأن يغفر لك، يرزقك، يشفيك، يشفي مريضك، يجيب حاجتك. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى كل يوم في شأن. إذن التقصير منا، ادعوني أستجب لكم، فهذا معنى في شأن، يغير من حال إلى حال سبحانه وتعالى، فينصر المجاهدين، يذل الكافرين، يقسم أعناق الجبابرة والمتكبرين. كل هذا هو كل يوم هو في شأن. يقول الله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. مع كل أسف أنك تجد ممن يدعون التفسير العلمي، أن بعض من يدعي التفسير العلمي يفسر هذه الآية خطأً ويقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي بسلطان العلم، العلم المادي. تقول: ما الدليل؟ يقول لك: انظر الآن اللي وصلوا إلى القمر، انظر الذي، وهكذا، وبالذات يستدلون بوصولهم للقمر. ونناقش هذا مسألة مسألة، لأن في مرحلة التدبر. المسألة الأولى: من يثبت لنا أنهم وصلوا للقمر؟ هذه المسائل أرى أن لا ندخل في الجدل فيها، وصلوا أو لم يصلوا، لكن القطع بذلك أنهم وصلوا ما في إثبات، ما في دليل. هذه مسألة. نحن كما قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين نوقن أنهم خرجوا من أقطار الأرض، لكن لم يخرجوا من أقطار السماء. فكونوا تعدى الأرض وارتفع عن الأرض آلاف الأميال، هذا لا يحتاج إلى دليل، وهذا أمر واقع ومشاهد لا ننكره. لكن من يثبت أنهم راحوا أو ذهبوا للمكان الفلاني؟ الله أعلم. هذه من الأخبار التي لا نشغل أنفسنا كثيرا بها. المسألة الثانية: أن هذه الآية يا أحبتي تهديد، هذا تهديد لهؤلاء. يا معشر الجن والإنس، يوم القيامة أيضا، ليس اليوم، إن استطعتم أن تنفذوا، لأن لما يرون الحساب الكفار ويرون العقاب يحاولون أن يهربوا، لكن أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. فالآية هنا ليست في الدنيا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أي يوم القيامة، الآيات التي قبلها وبعدها تؤكد هذا المعنى. ثالثا أيضا دليلهم أنهم يقولون بعضهم أن هذه الآية، وهذا والعياذ بالله هذا أشد الباطل، أن كيف يقول الله سبحانه وتعالى إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا وقد نفذ الناس؟ نقول: أين نفذوا؟ نفذوا عن الأرض نعم، لكن لم ينفذوا، لم يتعدوا محيط الأرض والسماء، ولم يقولوا، حتى الكفار لا يقولون بذلك. فهذه كلها من الاستدلالات الخاطئة. ولذلك التفسير العلمي على وجهين، في تفسير علمي دقيق، يعني مثال لنأخذ بالنافع وسيأتينا بالنواصي والأقدام. قال العلماء: لنستعن بالنافع تطلع على الأفئدة. قال العلماء: لأن الناصية والفؤاد هو مركز التفكير، وهو مركز الانحراف والعياذ بالله أو الهداية، فهؤلاء يهددهم الله: لنستعن بالناصية، أي يؤخذ بالناصية. أيضا هنا عندنا سيأتي بالنواصي والأقدام، لأنه هي مركز الضلال. أثبت العلم الحديث أن فعلا المخ هنا في الناصية، هذا نقبله لأنه لم يتعارض مع نصوص القرآن ولم يتكلف فيه. لكن هناك الآن كتب تسمى بالتفسير العلمي في القرآن، وهذا فيها ضلال. ومثل الكتب كمثال، مثال واحد طنطاوي جوهر، هذا كتابه مليء بالتكلف وغيره. وهناك الإعجاز في القرآن تبع الرابطة في العلماء الإسلام، عالم الإسلام جميل، هذا مركز يشرف عليه علماء وأثبت حقائق علمية فعلا قامها. مثلا كم مثال الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنعام: كأنما يصعد في السماء. طيب الآن لم يثبت العلم الحديث أن كلما ارتفع الإنسان ضاق النفس عليه؟ كلما ارتفع، كلما كان، لو صعدت على جبل مرتفع وخاصة من جبال مثلا الثروات أو جبال أبا ضاق الترف. وكثير من أهل الذي عنده ربو لا يصلح يسكن في تلك المناطق. نعم، وكأنما وكذلك في العلو، أنت الآن في الطائرة مخصص لك أكسجين، لكن لو كان فتح لك لربما ذهب النفس. إذن هذا جاء في القرآن كذا من آلاف السنين، لأن القرآن في اللوح المحفوظ، ثم نزل إلى السماء الدنيا كأنما يصعد في السماء. هذا تفسير علمي صحيح يؤكده العلم الحديث، ولا يحتاج كلام الله، لا يحتاج إلى تأكيد، لكن باب ليطمئن قلبي. هذا التفسير هو المقبول، أما لي النصوص والكذب فليس كل تفسير علمي يؤخذ به، لأنني ألحظ من البعض أحيانا قد يعجبون بقول يقوله بعض المعنيين بالتفسير العلمي وهذا باطل. أما مركز الإعجاز العلمي الموجود في رابطة العالم الإسلامي فهو مركز يشرف عليه علماء ويكون فيه أخذ المنهج الصحيح في ذلك، والله أعلم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، تهديد، مثل ما يقول شخص تصرف كما شاء سترى العقوبة، لا تنفذون إلا بسلطان. وهذا نفسي، لأنه لا يمكن أن ينفذوا، لا يمكن أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض، أين يذهبون؟ فيرسل عليكم شواظ، أي لو فعلوا ذلك لأرسل الله عليهم الملائكة معهم شواظ من نار، ولا ينصر بعضهم بعضا. فهذه معنى في هذا الجانب، فنسأل الله جل وعلا أرزقنا فهما وتقوى. طيب، ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا في هذه الآية أن كما قلت في يوم القيامة، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. تعرفون هذه السماء الضخمة التي نراها ولا يمكن أن نحيط بها تنشق يوم القيامة، إذا السماء انشقت وتصبح كوردة حمراء كالدهان الأحمر، وأي أنها ذاهبة وكلها منتهية. وهذا دليل على قدرته سبحانه وتعالى، إذا السماء انشقت. وتعرفون هذه السور العظيمة في سورة الشمس وسورة التكوير، بيان هذه المعاني. كل ما ترون حتى الجبال قاعا صفصفا كالعهن المنفوش، شفت هذا الجبل اللي الآن من مثقلات الأرض يصبح قبل قيام الساعة كالعهن المنفوش، العهن الخفيف المنفوش، القطن أو الصوف، صوف المهان، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وهكذا تجد في سورة التكوير آلاء الله سبحانه وتعالى وعظيمة ولها دلالتها. إذا الشمس كورت في سورة الشمس فلها دلالة ولها تأثير، وتنتهي بيان قدرة الله سبحانه وتعالى. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هنا طيب، قد يقول قائل، وهذه من المشكلات المهمة التي نبينها، يقول الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي أن الله لا يحتاج إلى برهان، لا يحتاج إلى أن يسألهم عن أعماله، فهو يعلمها سبحانه وتعالى. لكن قد يقول القائل كيف نقول بقوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين؟ إذن في سؤال، وإذا الموءودة سئلت في سؤال، كيف نجمع بينها؟ أعود للقاعدة التي ذكرتها في أول الدرس، لا يمكن أن تتعارض آيتان في كلام الله سبحانه وتعالى أبدا. فذكر العلماء أن هذه الآية لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان هي تهديد لهم، يعني لا نحتاج إليكم مهما أنكرتم، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، تشهد عليهم جلودهم، تشهد عليهم أرجلهم لو أنكروا. ومعروف الحديث الصحيح أنه يقول في يوم القيامة الكافر: يا ربي لا أرضى إلا شاهدا من نفسي، فيغلق على فمه ثم تتكلم الجوارح، ثم يقول لجوارحه: سحقا سحقا، بعدا بعدا، عن كن كنت أدافع. لأن سألقى النار، لكن أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فاليد تشهد والرجل تشهد كلها تشهد بهذا. فإذا قال العلماء فلا يسألن الذين أرسل إليهم أي يسألنهم عن هؤلاء المجرمين، أما المجرمون لا يسألون، وليقول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ولا يسأل، يعني حتى لا يتخيل أحد أنه يوم من الأيام يمكن ينكر، لا يمكن أن ينكر معصيته، لا يمكن أن ينكر ذنبه سواء كان كفرا أو معصية. ولذلك قلت لكم هذا الحديث الصحيح أنه هناك من سينكر يوم القيامة ويحاج الله جل وعلا ويقول لا أرضى إلا شاهدا من نفسي، ومع ذلك يجيبه الله لما قال، فيطمس على فمه، نعم، ويطمس على عينه، وتبدأ الجوارح تتكلم بكل ما فعل. وهل يتخلص الإنسان من جوارحه؟ هل يتخلص الإنسان من يده؟ يتخلص الإنسان من رجله؟ يتخلص الإنسان من أبدا؟ فهي التي تشهد عليه، أقرب الناس، أقرب الخلق إليه تشهد عليه. فهنا يقول ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لا يحتاج إلى أن يسألوا، لن يسألهم الله عنها. فإثبات، فالإثبات قائم، وهذه آيات تهديد. ولذلك فيومئذ يوم القيامة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. أما سؤال الأنبياء فهم يسألون عن أقوامهم، وكذلك الموءودة سئلت تسأل ماذا فعل بهذا الذي قتلها، عن جريمته. هذا الذي دلالة هذه الآية، فإذا لا تعارض بين هذه الآيات، والله أعلم. يعرف المجرمون بسيماهم، نسأل الله السلامة والعافية. المؤمنون لهم سيمة، يعرفون بالوضوء وبالغرة المحجلين، فلنحرص على إكمال الوضوء، غرة محجلين. فالمؤمن له علامته، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. فالمجرمون يعرفون بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم، بزرقة وجوههم، بسواد وجوههم، نعوذ بالله من ذلك. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم، في الأسبوع القادم. أسأل الله أن يبيض وجوهنا ووجوهكم، وأن يبيض وجوه هؤلاء الموتى، وأن نجعل هذه الليلة أولى منازلهم في الجنات، ويغفر لهم ولأموات المسلمين. وادعوا لإخوانكم المستضعفين والمضطهدين في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.